الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصريح بالأهل. ومن السنة قوله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي إن السنة الشريعة لا تدرك بالعقول، وإنما هي النقل الذي يجب اتباعه. ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا نقلا صحيحا هو الذي يجب اتباعه، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، حيث قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل إلينا من ربنا هو كتاب الله الفرقان وسنة من أنزل عليه الفرقان، كلاهما وحي من عند الله تبارك وتعالى، فيجب اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح السليم، ولا يجوز الابتداع، ولا يجوز اتباع أهل الأهواء والضلالات، لأن الهوى والضلال والابتداع كله شر على أهله لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة. والحياة الطيبة المباركة هي ما كان في ظل شريعة الله، كتاب الله العزيز وسنة النبي المطهر.
وقوله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها.
أن من أصول أهل السنة والجماعة أن السنة اللازمة التي يجب اتباعها، التي يجب العلم بها واتباعها والعمل بها، من ترك منها شيئا فقد خسر وليس هو من أهل السنة في ذلك الشيء المفروض، فقد فاته الأجر الذي يترتب على الاعتصام بالسنة. والسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو مفروض وواجب، ومنها ما هو مندوب ومستحب. فالمفروض والواجب من فاته فهو آثم، من قصر فيه بدون مسوغ شرعي وبدون عذر مقبول شرعا فهو آثم. والسنة التي تدل على الاستحباب والندب، من ترك شيئا منها فاته الأجر والفضل في فعله ولا يترتب عليه عقاب. فالمقصود أن أئمة العلم منهم هذا الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل دعاة إلى الاعتصام بالسنة من أجل أن تحيا الأمة في ظلها حياة طيبة مباركة، فهي مفتاح سعادة الأمة. فلا يجوز التمسير فيها لا في الواجب المفروض، وأما المندوب منها فيطرس عليه لما فيه من الفضل وكثرة الأجر كثرة الحسنات ورفع الدرجات.
الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها.
نعم، هذا موقف أهل السنة والجماعة، موقفهم من النصوص عموما، كل نص ورد في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف يقبلونه ويحرصون على العلم به والعمل بمقتضاه، كل نص سواء في باب الاعتقاد أو في غيره من أبواب العلم. ومن ذلك النصوص التي وردت في القدر، تقدير الله تبارك وتعالى لجميع الأشياء والأمور، يؤمنون بالنصوص التي وردت في هذا الباب العظيم الذي ضل فيه من ضل من الفرق الهالكة. ومن النصوص ما سبق لنا إيراده وشرحه وبيانه في العقيدة الواسطية، قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد قدر جميع المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث ابن مسعود: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكما في حديث: أمر الله للقلم الذي هو أشرف الأقلام الذي كتب به كل شيء في الأزل. وقال الله عنه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بالقلم الذي جرى لكتابة جميع الكائنات والأمور من الذوات والأعمال وغير ذلك إلى أن تقوم الساعة، كما مضى معنا أيضا مراتب القدر المعروفة من بالتتبع والاستقراء. المرتبة الأولى الخلق، وأن الله خلق جميع الأشياء وجرى بها البلد والعلم المحيط. المرتبة الثانية العلم المحيط بكل شيء. المرتبة الثالثة الكتابة، الخلق والكتابة والعلم المحيط بكل شيء. والمشيئة المرادفة للإرادة الكونية. هذه مراتب القدر جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. فالإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة، من أنكره فقد كفر، لأن منكره والمعترض عليه مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر كفرا يخرجه من ملة الإسلام إن كان قبل ذلك من المسلمين. وسبق أيضا معنا، لأن قواعد التوحيد متفقة، سبق معنا أن فرقة القدرية نفاة القدر ضلوا وأضلوا، الذين قالوا لا قدر وإنما الأمر أنف، هذه الفرقة قادتها معبد الجهني وغيلان الدمشقي، انتشرت في الأقطار وتخف يعني من زمن إلى زمن، واليوم يجري على ألسنة العوام، يجري على ألسنة العوام كلام خطير في هذا الباب، فتجد العام يقول لا يقدر الله إلا خير، لا يقدر الله إلا الخير، معنى هذا الكلام لا يقدر الله الشر والشر مقدر، الخير مقدر والشر مقدر، فهم يقولون ذلك يتوارثون هذه العبارة، وهي عبارة سليمة ينبغي لطلاب العلم أن يبينوا للناس خطرها، قولهم لا يقدر الله إلا الخير حصر وكسر، هذا كلام باطل يقوله عوام الناس وأشباه العوام، الله أخبرنا بأنه قدر الخير والشر، أنه العزيز الحكيم، ولأنه بكل شيء عليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد جاء في الأثر لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمه لكانت رحمته أوسع لهم من عذابه، فلا يعترض على شيء من أقدار الله أبدا، فلا يقال لماذا خلق الله إبليس ولماذا أراد الله كفر الكافر ومعصية العاصي، لا يقول ذلك إلا جاهل أو منحرف عرف الشيء وما صدق به، فهذا الباب عظيم ضلت فيه القدرية كما أخلفت، وكانت القدرية ضالة في هذا الموضوع، الركن قسمان، قسم منهم قالوا إن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم خيرها وشرها، وقسم منهم قالوا إن الله يقدر الخير ولكن لا يقدر الشر، وهذا وهذه الفرقة كذلك قدرية، وقابلت هذه الطائفة الهالكة طائفة هالكة أخرى غلوا في إثبات أفعال الله لله ونفوها عن الخلق الجبرية، فقالوا إن العبد مجبور على جميع أفعاله وليس له قدرة ولا اختيار ولا إرادة، وضربوا له الأمثال بالشجرة التي تطرفها الرياح يملة ويسرة بدون لها قدرة ولا اختيار، وبالهاوي من أعلى إلى أسفل إلى غير ذلك من الأمثلة الباطلة والأقيسة الفاسدة، فليس العبد مجبورا لأن الله أعطاه قدرة اختيارا وإرادة ومشيئة تابعة لمشيئة الله، فإذا فعل الخير فبفضل الله ورحمته ثم بعمله وكسبه الذي يثاب عليه، وإن فعل الشر فبحكمة الله وعدله ثم بكسبه الذي يعاقب عليه، هذا قول أهل السنة في هذا الباب، ليسوا كالقدرية النفاء الغلاة في النفي في نفي أفعال الله عز وجل عن الله، ولا في وليسوا من الجبرية الغلاة في نفي الأفعال في إثبات الأفعال، الغلاة في إثبات الأفعال لله تبارك وتعالى ونفيها عن الخلق ومن لازم قولهم أن العاصي يعذب ظلما لأنه مجبور على فعل المعصية. وأهل السنة والجماعة وسط كما سبق بيان، فهم يثبتون بأن العبد فاعل وعامل، وأن الله قدر جميع المقادير، خلقه وخلق عمله، فيثبت الخير والشر إلى الخلق نسبة عمل وكسب باختيارهم، ولا يخرجون عن مشيئة الله في تصرفاتهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونسبة الخير والشر إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، والشر لا ينسب إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى كل أفعاله حكمة، حكمة وكلها خير، فلا ينسب الشر إليه باعتباره شرا، وإنما ينسب الشر إلى العباد عملا وكسبا، والله مقدره. وفي الحديث والشر ليس إليك، أي أن الله لا يرضى ولا يأمر به.
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك.
من لم يعرف تفسير الحديث سواء في باب توحيد الله تبارك وتعالى، في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أو في باب القدر، أو في باب الحلال والحرام، من جهل تفسير الأحاديث الواردة في ذلك فعليه أن يمسك ولا يخوض برأيه، لا يجوز له أن يفسر برأيه وعقله، فقد كفي ذلك، أي قد هيئ الله العلماء الذين فسروا الأحاديث بتفسيرها الصحيح. لذا تجد من عبارات السلف في باب الأسماء والصفات، في باب نصوص الأسماء والصفات، يقولون أمروها كما جاءت، أي للمعاني التي جاءت لها وعرفها العلماء الربانيون. فالواجب أنه لا يجوز لأحد أن يخوض في معاني النصوص بدون علم، ولا يقول إلا بعلم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لذا جاء في القرآن الكريم بأن القول على الله بدون علم أكبر من الشرك بالله، لقوله عز وجل أن تقولوا على الله ما لا تعلم، فنسبة القول إلى الله بدون علم ينطبق على قائله القرآن الكريم، هذا النهي الصريح أن تقولوا على الله ما لا تعلم. وكذلك نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره بما لم يريده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يجوز. وفي الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، تحذير للناس أن يقولوا سواء في رواية الأحاديث أو في معاني الأحاديث بغير علم، بل ما جهلت من النصوص يسعك السكوت. ثم السؤال، تسكت وتسأل أهل العلم حتى تعلم، فإذا علمت فعلم بما علمت لتؤجر.
فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تخليق النطفة متفق عليه، وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا.
هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلال نصوص الشرع جميعا في أي باب من أبواب العلم، إما أن يعلم النص ويعلم معناه ويتكلم به ويبينه، وإما أن يجهله فعليه أن لا يخوض بعقله ورأيه في النصوص، ولا يجوز له إن جهل النص أن يرده، بل يجب عليه أن يؤمن به ما دام صح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه الإيمان به وإن لم يعرفه ويعرف معانيه، ولكن عليه أن ينطلق في السؤال لا سيما في باب الاعتقاد. فإذا أشكل عليه شيء في النصوص من النصوص إما في باب القدر وإما في باب أسماء الله وصفاته، هرع إلى أهل العلم حتى يتبين له الحق، وجاء من النصوص ما قد يشكل على من قل نصيبهم من العلم، كحديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. هذا قد يشكل على كثير من الناس، لكن يعلمه العلماء وأن هذه الكتابة موافقة لما كتب في اللوح المحفوظ جرى به البلد قبل خلق السماوات والأرض وخلق الخلائق ب50,000 سنة، كتابة في بطن الأم موافقة للكتابة في اللوح المحفوظ، وكتابات أخرى أيضا فكتابة الكرام الكاتبين لأعمالنا هي مستنسخة من اللوح المحفوظ، كما قال الله تبارك وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ من الأصل من اللوح المحفوظ الذي قال الله في شأنه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكذلك ما يكتب ليلة القدر من السنة إلى السنة من الآجال والشقاوة والسعادة والإحياء لا يختلف أيضا عن الكتابة الأولى في الأزل، بل يكون موافقا لها ولا يخالف مثقال ذرة. إذن هذه النصوص في حديث عبد الله بن مسعود وأحاديث الرقية وأحاديث القدر كلها يجب الإيمان بها سواء عرف المكلف معناها أم لم يعرف معناها، فمن عرف المعنى فهو نور على نور، ومن لم يعرف المعنى فباب الأسئلة مفتوح والعلماء الذين يقدرون على الإجابة موجودون على وجه الأرض والحمد لله، ولو كلفه ذلك أن يضرب الأسفار حتى يسأل عن هذا الأمر العظيم، أمر عقيدة. وكل أركان الإيمان ستة من أمر العقيدة، ومن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى بلا اعتراض ولا حيرة ولا توقف ولا تردد، بل إيمان وتصديق وتسليم لأمر الله تبارك وتعالى.
الشيخ أحسن الله إليك، مسألة أن الإنسان ما يخرج بمشيئة الله عز وجل، لو توضحون هذه النقطة بس الله يبارك. أن العبد ما يخرج بمشيئة الله عز وجل في تصرفاته.
نعم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن له المشيئة التامة المرادفة للإرادة الكونية، مشيئة تامة مرادفة للإرادة الكونية. فما شاء الله تبارك وتعالى كونا لا بد أن، ما شاء الله وأراده كونا لا بد أن يكون ولا يتخلف أبدا. وما شاء العباد فعله أو تركه لا يكون ولا يتحقق إلا بمشيئة الله. إذن العبد له مشيئة، والله تبارك وتعالى له المشيئة التامة، ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. فما شاء الله كان ولو لم يشأ العباد، وما شاء العباد لم يكن إلا أن يشاء الله، وهو معنى قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه
منهي عنه، ولا يكون صاحبه ومن أصاب الكلام السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآخر.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن وقفت أهل السنة والجماعة النهي عن الجدل الذي لا فائدة من وراءه، وعن الخصومات فيما يتعلق دين الله عموما، وفيما يتعلق بباب الأسماء والصفات وباب الإيمان بالقدر خيره وشره وأبواب أخرى كرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة وفي عرصات القيامة وغيرها من النصوص لا محل للجدل فيها، وإنما الواجب على المسلمين الانقياد والتصديق بالنصوص لما وردت في هذه الأبواب وهذه الأصول، إلا أنه يستثنى من الجدل والمناظرة الجدل الذي من ورائه فائدة، بيان الحق وإيضاحه ورد الباطل وإيضاح السنة ورد البدعة، فهذا الجدل يكون محمودا ومثاب فاعله، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان الجدل بالتي هي أحسن لإيضاح الحق والسنة ورد الباطل والبدعة فهو من باب الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ العلم لمن يحتاج إليه. فإذا بين الحق بدليله وجادل المجادل وخاصم وفتح باب النزاع فليترك ولا يتمادى السني معه، لأن أهل البدع يدلون بشبهات، فيخشى على السامع أن تؤثر فيه شبهاتهم فيستميل قلبه. فأقل شيء يصبح في حيرة أو شك مما لا يجوز له أن يشك فيه أو يتردد. فالمقصود نهي الإمام أحمد رحمه الله وغيره ممن ألف في السنة، نهيهم عن الجدل والخصومات، لأهل الجدل والخصومات هو الجدل الذي لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه إلا مجاراة أهل البدع وأهل الباطل، وذلك لا يجوز في دين الله عموما ولا في هذه الأبواب العظيمة خصوصا، كباب القدر وباب الأسماء والصفات وباب رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وأبواب أخرى لا يجادل فيها ولا يمارى، وإنما يبين الحق بدليله. وبعد بيان الحق الأمر يكون كما قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي إذا تبينت السنة من البدعة، من شاء أن يدخل في السنة وذلك خير له وأبقى، ومن شاء أن يبقى في حمأة البدعة ومنهج أهل الضلال فليبقى وقد ظلم نفسه وحرمها السنة الكريمة وما يترتب عليها من الثواب العظيم. فهذا هو التفصيل الذي يحضرني في هذا المقام. وقد عرفتم فيما مضى الكلام على القدر ومراتب القدر بأدلتها وانقسام الناس في هذا الباب العظيم، وكذلك في الرؤية وأقسام الناس في الرؤية، وأن الناس طرفان ووسط، والوسط هم أهل السنة والجماعة، يثبتونها في الآخرة للمؤمنين بأدلة الكتاب والسنة، وأهل البدع والضلالات في طرفي نفير، منهم من ينفيها نفيا مطلقا في الدنيا والآخرة، ومنهم من يثبتها إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة. ولا دليل لهؤلاء ولا لهؤلاء، ولكن الدليل قائم لأهل السنة والجماعة الذين يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي عرصات القيامة، وهي من أعلى نعيم يتمتع به أهل الجنة في الجنة.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بدائم منه وليس منه شيء. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بدائم منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله وهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
نعم، هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، وبيان لمذاهب من خالفوا أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم. في القرآن الكريم. إذن فالقرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله صفته، وثبت معكم التفصيل في العقيدة الواسطية أن كلام الله صفة، صفة ذات باعتبار قيامه بذات الله واتصاف الله به أزلا وأبدا، وباعتبار آخر صفة فعل، باعتبار تنزله باختيار الله ومشيئته صفة فعل. فأنزل التوراة في وقت، وأنزل الإنجيل في وقت، والزبور في وقت، وصحف إبراهيم وموسى في وقت آخر، والفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة في وقت آخر. إذن فتنزل القرآن الكريم بحسب اختيار الله ومشيئته وإرادته يكون صفة فعل. وكل هذه الكتب كلام الله تبارك وتعالى، وكلها منزلة غير مخلوقة. والكلام على الفرقان في هذه العقيدة، الكلام على الفرقان، وأن القرآن الكريم الفرقان الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من عند الله حقيقة، تكلم الله به قولا وبلغه جبريل كما سمعه من رب العزة تعالى، وبل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغه محمد الأمة بدون زيادة ولا نقص ولا تصرف فيه. إذن فالقرآن كلام الله، ألفاظه وحروفه ومعانيه كلها من عند الله، منزلة من عند الله عز وجل، فهو منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو حروف وكلمات وسور وآيات كما هو بين أيدينا بين دفتي المصحف، ليس لأحد فيه إلا التبليغ، فهو كلام الله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. وخالفت طوائف من الطوائف الهالكة التي خالفت أهل السنة والجماعة، وبعضهم أشد مخالفة من بعض وأشد إثما من بعض. فالجهمية المعطلة هؤلاء نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات، ومن جملتها صفة كلام الله، ومنه القرآن الكريم. ومنهم المعتزلة صرحوا بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، خلقه الله كغيره من سائر المخلوقات، ثم يدلون ويلبسون على الناس بأدلة بنصوص من القرآن لا دليل لهم فيها، إلا أنهم لبسوا بها على من قل نصيبه من العلم فوافقه متابعه أو تحير. فمما استدلوا به قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، فقالوا كل من أدوات العموم، وشيء نكرة في سياق العموم، والقرآن شيء من الأشياء فهو مخلوق. فاقتنع من قل علمه بهذا التعليل والتلبيس فأطاعوه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أعرف بمعاني كتاب الله من المبتدعة، لذا قال عمر رضي الله عنه: ناظروا أهل الأهواء بالسنة، فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله من أهل البدع والضلال. فرد قولهم أهل السنة في هذا النص وأمثاله الذي يلبسون به على الناس، ويستدلون به على غير معناه، قال لهم أهل السنة: نعم كل من أدوات العموم، ولكن عمومها بحسب ما تضاف إليه. وأوردوا عليهم قول الله تبارك وتعالى في الريح التي أرسلها الله عذابا لقوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. قالوا تدمير تدمره، وقوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم خرجت من عموم كل. فهكذا الله خالق كل شيء صالح لأن يكون مخلوقا، أما ذات الله وأسماؤه وصفاته غير مخلوق. فاتضح الأمر لأهل السنة والجماعة وأتباع أهل السنة والجماعة تماما، ورفضوا أقوال الجهمية المعطلة والمعتزلة المعطلة. وقال الأشاعر ومن لف لفهم: إن كلام الله معنى قائم بالنفس، لا حرف ولا صوت ولا لفظ. فهؤلاء اتبعوا الأقيسة، الأقيسة التي لا يجوز أن تستعمل في باب أسماء الله وصفاته. لماذا؟ قالوا: لأن الكلام لا بد أن يكون له وسيلة، اللسان والشفتين والحنجرة وهذه أعضاء الجسم. فإذا أثبتنا الكلام أثبتنا هذه الوسائل، وإذا أثبتنا هذه الوسائل أثبتنا الجسم، إذن فالله تنزه عن الأجسام وعن هذه الأعضاء. إلى أي شيء استندوا؟ إلى عقولهم. أما النصوص فيكفي قول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وجميع صفاته وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز أن يقاس بخلقه أبدا. فلا تقول كلامه يحتاج إلى كذا ولا تنفي كلامه، فهو صاحب الكمال المطلق وهو الكبير المتعال. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، كما قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه. ضلت هذه أيضا الفرقة فقالوا: الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت ولا فضلوا عن سواء السبيل. وكما أسلفت هذا الله أهل السنة والجماعة في عصر النبوة ومن بعدهم من أئمة العلم وأتباعهم هداهم الله للقول الحق، فقالوا: القرآن كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه تكلم الله به حقيقة، وأنزله على جبريل وبلغه جبريل محمدا عليهما الصلاة والسلام بهذه الحروف والألفاظ والآيات والسور ذات المعاني الكريمة. طائفة أخرى تسمى المفوضة، مفوضة المعاني، قالوا: في باب الأسماء والصفات نفوض معانيها إلى الله ولا نقول فيها شيئا، نتلو النصوص مجرد تلاوة ونؤمن بما دلت عليه، ولكن لا نقول في معانيها شيئا، فمعانيها استأثر الله بعلمه. فسموا مفوضة، فوضوا في شيء ما كان لهم أن يفوضوا فيه، لأن الله أنزل القرآن عربي لألسنة العرب، ومن ليس بعربي فهو مأمور أن يتعلم لغة العرب لأنها لغة القرآن، مأمور بذلك. فالمعاني واضحة من نصوص الصفات واضحة، ما من نص من نصوص الصفات إلا ومعناه واضح لطلاب العلم كالشمس في رائعة السماء. وضربنا أمثلة لذلك، ومنها قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. أهل التفويض يقولون الرحمن على العرش استوى، لا نقول في معناها في معنى هذا النص شيئا، نتلوه. وأما أهل السنة وأهل الحق فإنهم يقولون في معنى الرحمن على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، وهذا هو المعنى الحق بهذه السهولة. وهكذا بقية الصفات. إذن فالمعاني ظاهرة. إذا قلت إن الله بكل شيء عليم، قول النص فيه إثبات صفة العلم لله، هذا المعنى، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقل بعد ذلك في سائر الصفات بما قلته في هاتين الصفتين، فالكلام واحد في جميع صفات الله عز وجل. إذن لها معاني يعرفها أهل العلم. فقالت المفوضة لا نقول في معانيها شيئا، الله استأثر بعلم المعنى. فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المفوضة هم شر أهل البدع والإلحاد، لأنهم قالوا قولا على الله بدون علم. تأتي طائفة أخرى تسمى الواقفة في القرآن الكريم، قالوا نحن نقرأ القرآن ونقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وقفوا، وهذا ضعف وسوء فهم لنصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. خالفوا أهل السنة، أهل السنة ما وقفوا، قالوا القرآن كلام الله. إذا الذي يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، صفة لله تبارك وتعالى، صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، في كلام الله ومنه القرآن الكريم. فهذه الواقفة وقفت، فهي طائفة مبتدعة هالكة. ثم بيّن بأن مثل هؤلاء من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق، فبيّن أن القائل لفظي بالقرآن مخلوق مثل الذي يقول القرآن مخلوق، فهي من الألفاظ المبتدعة التي لا يوافق عليها أهل السنة ولا تؤيدها نصوص الكتاب والسنة. هذا فيما يتعلق بهذه الصفة العظيمة كلام الله ومنه الفرقان الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو كتاب هذه الأمة. صارت الطائفة الناجية واحدة، الذين قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، بخلاف الجهمية المعطلة والمعتزلة المعطلة والأشاعرة الذين عطلوا تعطيلا جزئيا وسلكوا غير مسلك أهل السنة والجماعة، والمفوض الذين فوضوا المعاني، والواقف الذين قالوا نحن نقف لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فوقفوا بدون برهان ولا دليل، فخالفوا أهل السنة والجماعة. أما موضوع التفويض فكما سلف معكم في دروس الواسطية، التفويض إنما هو في كيفية الصفات، في كيفية ذات الله وصفات الله، إذ لا يعلم كيفية ذات الله وصفاته إلا هو. فأهل السنة والجماعة يفوضون علم الكيفية إلى الله، أما علم المعاني فإنهم يعلمونه، علمهم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن، ومن جملة الآيات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن، وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستشكلونها أبدا حتى لا يسألون عنها، لعلمهم بأن المقصود منها معلوم لأنهم عرب ويعرفون ما يدل عليه كلام الله تبارك وتعالى من المعاني. وما أتى بالسؤال عن الصفات إلا أهل البدع. لما أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، إمام دار أهل الهجرة، وهو جالس، فناداه: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل بالكيفية، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلته الرحضاء، فقال: الاستوى معلوم والكيف مجهول، وأنت رجل سوء، أخرجوه. لأنه سأل كيف، سأل عن الصفة كيف استوى. وهو أمر غريب، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن كيفية الصفات، وما كان القرآن يشكل عليهم كله، وما أشكل عليهم سألوا فيه غير هذا الباب. فالباب عندهم واضح لأنه أجل أبواب العلم، فكيف يترك غامضا؟
شيخ من وقف في القرآن يحكم عليه مثل من قال يعني القرآن مخلوق يحكم عليه بالكفر،
هذا صرح به السلف. قال بعض السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقال بعضهم: من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو كافر. لما؟ لأن الله بذاته وأسمائه وصفاته يتنزه الله تبارك وتعالى عن أن يقال مخلوق بذاته أو شيء من أسمائه وصفاته، فهو تكذيب للقرآن. الذي يقول القرآن مخلوق كذب القرآن، لأن القرآن جاء التصريح فيه بأنه منزل. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولم يقل خلقناه، قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فقال السلف: منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أي من الله بدأ وإلى الله يعود.
شيخ، الواقف يكفر الواقف في القرآن يكفر
الواقف طائفة هالكة، طوائف البدع كالمفوضة.
والإيمان في الرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة المذهب الحق، الإيمان برؤية المؤمنين ربهم عيانا كما جاء في القرآن في سورة القيامة، وقد مضى معنا في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وغيرها من الآيات. وكذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا لا سحاب دونها، وكما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كلها نصوص دالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وفي عرفات القيامة بخلاف أهل البدع. الذين غلا بعضهم في إثبات الرؤية فجعلها في الدنيا والآخرة، والذين غلوا في النفي فنفوها عن الناس في الدنيا والآخرة، فهي منفية عن الكفار وهي نعمة للمؤمنين كما أخبر الله أخبر رسوله. وأما الكفار فإن الله قال عنهم: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرونه.
كثير كتاب كتاب رصيد إنسان، لكن إذا عرف الإنسان إذا عرف شيئا منه استطاع إذا قرأ بقية النصوص التي فيه والأصول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن آبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد عن ابن عباس ما سمعته من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، وجاء عن عائشة رضي الله عنها قول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعمم الحجية. وظاهر النصين التعارض، ووسط بينهما العلماء من أن إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، رآه بقلبه، يحمل على هذا المعنى حديث ابن عباس، ويحمل حديث عائشة على نفي الرؤية في الدنيا بعين البصر، وأنه لم يرى ربه بعيني بصر، فتجتمع الأقوال في هذا الجمع. وقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى، أي كيف أرى، نور أن أرى. حجابه النور، لو كشفه لأحرزت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره. فبهذا الجمع يعمل بحديث عائشة الذي فيه نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أي بعين بصره، ويعمل لحديث ابن عباس إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، فيلتفي التعارض.
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به
والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، الإيمان بالميزان يوم القيامة واجب من أصول أهل السنة والجماعة، لأن النصوص وردت بذكره كما في قول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الآية. وقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وثبت في السنة المطهرة أن أعمال العباد توزن، وصحائفهم توزن، وهم يوزنون. فالذي يوزن ثلاثة أشياء: العامل وعمله وصحيفه. وردت بذلك النصوص الصحيحة. أما كون العمل يوزن والصحيفة كذلك، هذه ثابتة من القرآن الكريم. وأما كون العامل يوزن أيضا فكما ورد في النصوص: إن الكافر يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابن مسعود: وكان قد رقى يجني كباثا من شجرة، وكان دبيب الشابين، فضحك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دقة شافه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة شافين؟ والله لهما في الميزان أثقل من أحد. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهو دليل على أن العامل يوزن مع صحيفته ومع عمله. إذن فإثبات الميزان ووزن الأعمال وصحائفهم والعاملين من معتقدات أهل السنة والجماعة، لا يجادلون في ذلك ولا يتوقفون ولا يؤولون، بل يؤمنون بهذه النصوص كما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهمتهم البيان، لا كثرة الجدل والخصومات والممارات. البيان للناس هو الذي أرسل به الرسل والأنبياء والعلماء ورثتهم يبينون، ولكن الجدل والمجارات التي لا فائدة من ورائها هي التي حذر منها أئمة السلام. وأيضا في زمننا هذا ينبغي أن نفطن لمثل هذا السلوك. إذا رأينا من يجادل من أهل البدع ويدافع عنها وغير قابل يترك، لا يتمادى معه طالب العلم السني في الجدل وكثرة المناظرة التي ليس من ورائها فائدة، يترك بكل أدب. ولعل صاحب الخطأ أو البدعة إذا أراد الله به خيرا هو يأتيه بطريق الاستفسار والاستيضاح للمسائل فيبين له، فيكتب الله تبارك وتعالى له الهداية على يده. أما كثرة الجدل، أنتم كذا ونحن كذا وأنتم كذا، هذه خصومات، ما كان السلف يضر الخصومات، لكن البيان وإقامة الحجة بأدلة الكتاب والسنة فمن استجاب فالحمد لله، ومن أبى وأخذ يضلل ويشكك الناس ترد وهجر مجلسه. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم، هذا من أصول أهل السنة، الإيمان بأن الله عز وجل يكلم يوم القيامة عباده كلاما يليق بعظمته وجلاله حقيقة، يسمعه العباد ويجيبون عليه، كما في حديث نداء الله لآدم: ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة آدم فيقول له: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك يا رب. فيقول له: ابعث بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل 1999 وتسعة وتسعين، من كل 1999 هؤلاء بعث النار. وهو دليل على إثبات الندى لله يوم القيامة. ثم يكلم الله تبارك وتعالى عباده ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمهم فردا فردا، يقرر المؤمنين بذنوبهم، وفي الجنة يناجيهم ويكلمهم، فيكون من أفضل أنواع النعيم تكريم الله للعبد، يحاضرهم محاضرة فيتنعمون بذلك، ويكرمهم الله ويحبهم فيعودون إلى منازلهم في الجنة، وقد ازدادوا حسنا وجمالا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، يؤمنون به حقا لا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تبديل.
والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة الشهر، آنيته عدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم، مما يجب الإيمان به وأنه كائن يوم القيامة الحوض الذي أنكرته المعتزلة والخوارج، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى أعطى نبيه الكوثر وأعطاه الحوض، والكوثر مادة الحوض أي يصب في الحوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأتباعه، لأهل التوحيد والسنة الذين ما غيروا ولا بدلوا، يردون عليه وهم عطاش، فمن شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله كعرضه، وأنه مسيرة شهر، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ. وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، فترد عليه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، يستبشر بأصحابه، فيأتي أقوام ليرد الحوض فيحال بينهم وبين الورود، تمنعهم الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أصحابي، يعني هؤلاء أصحابي. فيقال له: ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم شفقا لمن غير وبدل، فيطردون يذادون عن الحوض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب انحرافاتهم وضلالاتهم في حياة العمل.
والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بنعيم الحياة البرزخية للمؤمنين وعذاب الحياة البرزخية لمن يستحق العذاب، سواء من الكافرين والمنافقين أو من أهل الموبقات ولو كانوا من المسلمين. فالنعيم لأهله حق في الحياة البرزخية وحقيقة، والعذاب كذلك حق لمن يستحقه، والله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك وأبرمه. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران بحسب العمل الذي أسلفه المكلف في الأيام القادمة. فقد ورد النصوص بأن المؤمن يفسح له في قبره مد البصر، ويفرش من لباس الجنة، ويفتح لصاحبه باب إلى الجنة، ويقال له نم قد علمنا إن كنت لمؤمنا، ويقول رب أقم الساعة، لما يرى من النعيم في الحياة البرزخية. والنعيم أعظم وأجل في الحياة الأخروية لأهل الإيمان، والعذاب والعياذ بالله في الحياة البرزخية يعذب المستحق للعذاب من الكافرين والمنافقين وغيرهم من أهل ملل الكفر، و من شاء الله من عصاة الموحدين من أهل الموبقات يعذبون ببذل جرائمهم في الحياة البرزخية والأخروية. وهذا ثابت بالنصوص أن المجرم إذا سئل في قبره عن الله وعن الدين وعن الرسول قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد حتى يصير ترابا، ثم يحيى ثم يضرب فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ولو سمعوا لما. هذا فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، الطائفة النادية المنصورة بنعيم القبر وعذابه حتى تقوم الساعة وهو يوم القيامة الآخرة لا التي لا دار بعدها. فيعظم نعيم المؤمنين ويشتد عذاب الكافرين، ورحمة الله وسعت كل شيء ولكن كتبها لعباده المؤمنين للموحدين للعقاة. نعم،
والإيمان
المعتزلة والخوارج أنكروا عذاب القبر ونعيمه، لأنهم لا يعملون بالأحاديث، أحاديث الآحاد لا يعملون بها في قضايا الاعتقاد على زعمهم لا يعملون إلا بالقرآن وما تواتر من السنة، وهذه دعوة باطلة. فأهل السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من متواتر وآحاد يعملون به في باب الاعتقاد وما يضاد الاعتقاد والشعائر التعبدية والمعاملات وغيرها، يعملون بها. المهم صحة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من طريق واحد.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
نعم، الإيمان بالشفاعة من أصول أهل السنة والجماعة ومن معتقدهم، لأن النصوص الشرعية دلت على ثبوته. فالله تبارك وتعالى يأذن للشافع أن يشفع، وفي المشروع فيه أن يشفع فيه إذا كان من أهل التوحيد. فالشفاعة في عصاة الموحدين، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام له النصيب الوافر من هذه الشفاعة في عصاة الموحدين، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهو يشفع في عصاة الموحدين، ويشفع معه الأنبياء والمرسلون وصالح المؤمنين، كلهم يشفعون. ويخرج الله قوم من النار لم يعملوا خيرا قط قد امتحشوا، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبيب السيل حتى تكتمل أجسادهم وتعود إليهم أرواحهم ويدخلون الجنة، فلا يرون لأحد فضلا من أهل الجنة لما يروا من النعيم المقيم. وأنكر هذا النوع من الشفاعة المعتزلة والخوارج على منهجهم السيء، أنه من دخل النار فلا يخرج منها، وكذبوا. فإن الله عز وجل يأذن في الشفاعة والرسل والملائكة وصالح العباد يشفعون حتى يقول لهم الرب: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط كما جاء في الآثار. فمن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بهذه الشفاعة التي للرسول وللملائكة ولسائر الرسل والأنبياء ولصالح المؤمنين في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار وهم من أهل التوحيد والصلاة، ما ماتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، ما ماتوا على ذلك، ولا ماتوا مرتدين عن دينهم، معهم إيمان. وإن كان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثقال ذرة فإنه يكون سببا في إذن الله للشافعين أن يشفعوا فيه رحمة من الله وفضله، وعذابهم بقدر ما جنوا، كل يأخذ نصيبه من العذاب بقدر الجرائم التي ارتكبها ولم تطهره المصائب في الدنيا ولم تطهره المواقف في الآخرة فيبقى فيه خبث يطهر بالنار حتى يكون طيبا، لأن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا طيب محض، والنار والعياذ بالله خبيثة يدخلها الخبثاء وأهل الإجرام من كفار ومنافقين ومشركين وملاحدة وغيرهم.
وأن والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن.
لا حق خروج المسيح الدجال في آخر الزمان ثابت بنصوص السنة المطهرة، وإن أنكره أهل البدع والضلال، وهو خارج ويجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإن عليها ملائكة تطرده ومن معه، فلا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، وترتجف المدينة بأهلها فيخرج من كان خبيثا يخرج منها يتبع الدجال. وكما ورد في النصوص الكثيرة وصفه بأنه أعور العين اليمنى ومكتوب بين عينيه كافر، أي كافر يقرأه كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ، يقرأه ويعلمه، وهو من الأمور التي ابتليت بها هذه الأمة، وخروجه علامة من علامات الساعة الكبرى. فيمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام كأيامنا. ويكون على يديه ما ثبت في النصوص من أن معه جنة ونار، وأنه يقتل الشخص ثم يعيده، وأن من اتبعه صاروا في رغد من العيش، ومن امتنعوا عن متابعته صاروا في جذب. هذه من الابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإلا فهو عدو الله دجال على اسمه، حتى تكون نهايته ينزل عيسى بن مريم إلى الدنيا فيقتل الدجال، وجنوده من اليهود والخوارج فيقتله عيسى بن مريم، ثم يحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سنين، ويتزوج ويتوفى ويخلي عليه أهل الإيمان في وقته، وأما رفعه إلى السماء فهو على القول الراجح رفع حيا وهو حي، وسيذوق الموت إذا نزل حاكما إلى 7 سنين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعة غيره، لأن هي الشريعة الخاتمة والرسالة الخاتمة، لا نبي بعده حتى يأتيه من ربه اليقين. فالمقصود من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بخروج الدجال وإن أنكر خروجه أهل البدع والضلال، فهم أنكروا بدون علم، وأهل السنة والجماعة أثبتوا بعلم. قد جاء في بعض الروايات بأنه يؤتى بشاب فيجعله جزلتين، يجعل المنشار في مفرق رأسه فيجعله جزلتين، ثم يعيده، ثم يقوم يتهلل ويقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني أنك أنت الدجال، لأنه يعرف الأخبار الواردة فيه، فلا يسلط على أحد بعده أبدا. نعم.
وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد
في أرض الشام،
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، لأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص. اسمان، اسم أهل الإيمان الكامل، واسم أهل الإيمان الناقص، وهم متفاوتون في ذلك، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بزيادة الإيمان ونقصانه، بعمل الطاعات يزيد وبعمل المعاصي ينقص، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله في كامل الإيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفي النقصان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، الذين أخذوا عقيدتهم من نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح.
وذلك أضعف الإيمان
دليل على أن الإيمان ينقص.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو معروف أن من ترك الصلاة سواء جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، المهم تركها، فهو كافر كفرا مخرج من الملة، وهذا أحد القولين لأهل العلم، ويستدلون بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن القرآن قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمفهوم الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة فليسوا للمؤمنين بإخوان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخذ الإمام أحمد ومن معه بهذه الأدلة فحكموا على تارك الصلاة بالكفر الأكبر إذا مات على ذلك، ولا يرى أهل السنة والجماعة شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وجمهور أهل العلم يرون التفريق بين من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فإنه كافر باتفاق العلماء، ومن أقر بالوجوب وتهاون في الصلاة وتكاثر عنها وتثاقل، قالوا فاسق ملي على خطر، ولم يخرجوه من دائرة الإسلام، وإنما يرون بأنه يسجن من قبل الوالي المسلم ويطعم وتعرض عليه التوبة، فإن تاب قبل منه، تاب أي صلى، وإن استمر ضربت عنقه 3 أيام تضرب عنقه. ويختلفون هل يقتل ردة أو حدا، فالقائلون بكفر تارك الصلاة على العموم قالوا يقتل ردة أي مرتدا عن الإسلام، والقائلون بأنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة إلا إذا جحد وجوبها قالوا يقتل حدا أي حد تارك الصلاة ضربه بالسيف أو بالآلة القاتلة. ورأيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يميل إلى القول بأن تارك الصلاة كافر سواء تركها تهاونا وتكاسلا بها ولو لم يجحد وجوبها. وكذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله جميعا ومؤلفاتهم فتواهم موجودة.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدء،
هؤلاء الخلفاء الثلاثة ما نازع أحد في خلافتهم، فهم على هذا الترتيب في الخلافة والفضل، أبو بكر أفضل الخلفاء، وعمر يليه في الفضل والخلافة، وعثمان يليهما في الفضل والخلافة، وعلي بن أبي طالب يليهم في الخلافة والفضل، وذلك إجماع. فالخلفاء الأربعة أجمع العلماء المعتد بإجماعهم على ترتيبهم في الخلافة وأنه كترتيبهم في الفضل، لا كما يقول الروافض الغلاة في علي بن أبي طالب وأهل بيته، ولا كما يقول الخوارج الجفاة الذين كفروا عليا ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف المتضادة، فهم يقولون بخلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب المعروف، لأن علي بن أبي طالب لما توفي عمر الفاروق رضي الله عنه أخذ يفكرون من يلي، فجعل الأمر إلى 6 من فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا بأنه يلي الخلافة عثمان، فلم يخالف أحد. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب وحصل ما حصل من الفتن التي حصلت، وقول أهل السنة فيها معروف، المجتهد له المصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معقول، معاوية ومن معه وطلحة ومن معه والزبير وعلي بن أبي طالب ومن معه كلهم لا يجوز لأحد أن يشتم أحدا منهم أو يحكم رأيه فيه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يحترمون أعراض أولئك الأخيار ويحملونهم على خير المحامد، ويقولون بما قال السلف الأوائل: المصيب منهم له أجران والمبطي له أجر وفضله معقول عنه فيه. فهذا هو الذي استقر عليه الأمر.
يقول السائل أحسن الله إليكم: ما الذي جعلنا نصرف رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن الرؤية الحقيقية أو نضعف إحدى الحديثين، وكيف الرؤية القلبية؟
ما ضعف أحد الحديثين ولا يضعف أحد، جمع بين الحديث والجمع مسلك مشارك العلماء علماء الأصول، إذا أمكن الجمع بين النصين فيكون يحمل بهما جميعا، يحمل كل نص على معنى. وقد حمل الحديث حديث ابن عباس حمل على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه لنصوص أخرى، قال: نور أن أرى، وقال: حجابه النور لو كشفه لأحرق الجبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وحملنا حديث عائشة على نفي الرؤية البصرية، فاجتمع النصان.
أحسن الله لك السؤال.
وذهب الإشكال،
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع الملائكة من يأتي قال: أصحابي أصحابي، المقصود يعني أمة بالكامل أو الذين كانوا في وقت؟
هذا احتمال يحتمل هذا ويحتمل هذا، وهو إلى من في وقته أقرب.
هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي أمته كلها بيده الشريفة؟
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدد الآنية على الحوض كنجوم السماء، كعدد نجوم السماء، وأن طوله وعرضه شهر، طوله وعرضه سواء. فما أحفظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقيهم بيده، يردون عليه الحوض ويشربون.
أحسن لك سؤال هنا: يوجد رجل اسمه عثمان الخميس يجادل الشيعة، فتحصل بينهما مخاصمات وجدال، فهل يجوز ترويج مثل هذه الأشرطة؟
إذا كانت المناظرة يترتب عليها مصلحة لصاحب الضلالة والخطأ ومصلحة للناس فتكون بقدر الحال لا حرج، وأما إذا كان المسألة مسألة جدل ومناظرة دائما وأبدا السني مع الشيعي فهذه ليس فيها فائدة، وقد يكون فيها ضرر على المجادل السني، لأن أهل البدع عندهم شبهات وضلالات يكونها على قلوب الناس والقلوب ضعيفة. فالمهم أن صاحب السنة المتمكن هو الذي يناظر المبطلين ليبين لهم الحق وينظره وينظر السنة ويقيم عليهم الحجة، فمن استجاب الحمد لله ومن أبى فليتركه. أما إطالة الجدل وعقد المجالس والمناظرات على سبيل الدوام فهذا ليس من هدي السلف.
صلى الله عليه وسلم كانت المناظرة على التلفاز وكان يعطى يعني كل شخص وقت، وكان يعني السني اللي هو هذا عثمان الخميس في أمور ما يستطيع يعني يجاوب عليها لأن الوقت قصير، فتكون فتنة يعني ينتهي اللقاء وهو لم يرد هذه الشبهة.
على كل حال، كل جدل مناظرة في مصلحة لنصرة الحق والسنة فأرجو أن لا بأس به حتى تتحول المناظرة إلى جدل عقيم وإلى ما لا فائدة فيه وتطرح. فطالب العلم المتمكن صاحب حكمة متى رأى في المجادلة مع أصحاب البدع والضلالات جدوى وفائدة فعل، ومتى رأى أن فيها ضررا عليه أو على غيره ترى.
السؤال الأخير أحسن لك، هل الميزان واحد وقوله تعالى ونضع الموازين القسط كيف الجمع؟
نؤمن بالميزان ووزن أعمال الخلائق والعاملين، ونقول بما جاء في النصوص، والوزن يومئذ للحق، وقوله فمن ثقلت موازينه ونضع الموازين القسط نؤمن بذلك حقيقة، والكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى من أمور الغيب.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.